أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الكرام. إن شاء الله رب العالمين نلتقي في سلسلة جديدة. هذه السلسلة هي سلسلة نحن التاريخ. هذه السلسلة أنا أعتبرها مشروع العمر، لأنني أريد أن أتحدث فيها بإذن الله وأمره وعنايته سبحانه وتعالى عن التاريخ الإسلامي ككل. ولذلك سأبدأ من حيث بدأ القرآن الكريم. القرآن الكريم حينما تحدث عن التاريخ تحدث عن بدء الخلق وعن خلق آدم عليه السلام، ثم وصولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرورا بأنبياء الله الكرام، ومرورا ببعض قصص القرآن، ثم بعد ذلك السيرة النبوية، ثم التاريخ الإسلامي حتى يأذن الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. طبعا في بعض الأشياء نحن قد تناولناها، لن نعيد تكرارها مرة أخرى، لكن ما يهمني في هذه السلسلة هو أن أوضح الوجه الحقيقي للإسلام، وأن أوضح الوجه الحقيقي للقصص الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. لأنه من المعروف أن هناك بعض الأشياء قد تسربت إلى التاريخ الإسلامي، وهذه الأشياء مزيفة، سواء كان في كتب التفسير أو سواء كان في بعض كتب الحديث، وطبعا أصحابها ألمحوا إلى ضعفها، وإنما كانت روايتها لأهداف أخرى غير تصحيحها، وهذه الأهداف سوف ننظر إليها إن شاء الله رب العالمين. لكن ونحن نتحدث عن التاريخ الإسلامي سنقسمها مراحل. المرحلة الأولى معنا اللي هي قصص القرآن الكريم، وتضم قصص الأنبياء. طبعا في بعض الموضوعات، في بعض الإسرائيليات، في بعض القصص المشتهرة التي لا تصح من قريب أو من بعيد، هذه القصص سوف نخضعها للتحليل، وسوف نخضعها بإذن الله تبارك وتعالى للتصحيح والتصويب وأيضا التخطيط، وكل هذا بحسب الإسناد الذي أتى به. هذه الحلقة الأولى التي أريد أن أتحدث فيها إن شاء الله رب العالمين عن مقدمة في مسألة قصص القرآن الكريم أو عن نحن التاريخ عموما، أريد أن أقول أن كلمة التاريخ لها عدة تعريفات. فتعريف كلمة التاريخ عند كثير من الناس أن التاريخ هو عرض أحوال الأمم السابقة، هو عرض أحوال الأحداث الماضية. هذا التعريف هو تعريف قاصر. يعني إيه تعريف قاصر؟ يعني هذا التعريف يا إخواني وأخواتي تعريف لا يؤدي المعنى، لأن التاريخ هذا عبرة، ربنا سبحانه وتعالى جعله عبرة وجعله عظة تبارك وتعالى. وكلمة العبرة تعني العبور. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فكلمة العبرة من العبور، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك أعبر حدود الزمان والمكان، ارجع إلى الماضي السحيق، انظر في سيرة هؤلاء وانظر كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه، سواء كان الوصول إلى الانتصار أو سواء كان الوصول إلى الانكسار، سواء كان الوصول إلى العزة والرفعة والثناء والتمكين، أو سواء كان هذا الوصول إلى هلاك هؤلاء الأقوام الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يريد منا أن نتجاوز حدود الزمان والمكان، أن نتجاوز هذه الحدود وأن نذهب هناك حيث وقع القصص، لترى كيف كان حال أهل الإيمان، أو كيف كانت حال أهل الإيمان، وكيف كانت حال أهل الكفر، وكيف أمضى الله تبارك وتعالى الأحداث حتى وصل المؤمنون في النهاية إلى الانتصار وإلى الرفعة. وربما في بعض الأوقات تحدث بعض الكبوات، وربما في بعض الأوقات يصطفي الله سبحانه وتعالى بعض الشهداء من الإيه؟ من القوم، زي مثلا ما هيحصل في قصة أصحاب الأخدود، إن ربنا سبحانه وتعالى يشاء ويقبل عز وجل أن عباده الموحدين يقضون شهداء ويمضون شهداء إلى الله سبحانه وتعالى. طيب كل هذا يحتاج إلى ما؟ كل هذا إخواني يحتاج إلى أمر واحد. ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر هو أننا يجب أن ننظر فنقول، أن ننظر فنقول إن ربنا سبحانه وتعالى، مش أنا تهت عشان عملت إشراف، فيمكن في النهاية خالص ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا انظروا إلى من سبقكم وانظروا كيف مضوا في هذا الطريق، واعلموا أن من واجب المؤمن أن يعود بنظره إلى الوراء ليرمق قواده وعظماءه وينظر كيف ساروا في هذا الدرب وكيف ساروا على هذا الدرب. طيب، إذن كيف نعرف التاريخ؟ التاريخ يا سادة الكرام هو علم لدراسة الماضي. طيب لماذا أنا أدرس الماضي؟ أدرس الماضي لما سأقوله لك الآن، أدرس الماضي حتى أفهم الحاضر وحتى أتنبأ بالمستقبل. ثاني، التاريخ علم لدراسة الماضي حتى أفهم الحاضر وأتنبأ بالمستقبل. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني التاريخ ليس مجرد دراسة للأحداث والوقائع التاريخية فقط، لكن التاريخ عبارة عن إن حضرتك تنظر في الماضي. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل بعض الأحداث تتكرر مرة أخرى. هناك أحداث تتكرر بأمر الله، اللي هم بيقولوا إنه أحداث التاريخ تتشابه أو التاريخ يعيد نفسه تارة أخرى، والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعيد التاريخ تارة أخرى، لأن الأقدار كلها بيد مين؟ بيد الله سبحانه وتعالى وليست بيد أحد آخر. طيب، هل القرآن كتاب تاريخ؟ لا، القرآن ليس كتاب تاريخ، لأن القرآن لو كان كتاب تاريخ كان هيعرض لك لكل التفاصيل، كل التفاصيل الممكنة كان القرآن الكريم سيعرضها. زي إيه؟ زي كان هيقول لك لابس إيه وأكل إيه وشارب إيه وهل الذي ركبه في زمانه كذا. لا، ما ليس القرآن الكريم الذي يعرض لهذا، لكن القرآن الكريم يريد العبرة ويريد العظة. وماذا يريد أيضا؟ يريد أن يوثق الأحداث. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يتحدث إن كان في ناس اسمهم أصحاب الأخدود، يبقى كان في أصحاب الأخدود، يبقى هذه حقيقة وليست سرابا. لما ربنا سبحانه وتعالى تحدث مثلا إن في مريم وإن في يحيى وإن في زكريا وإن في عيسى، نعم، إذا وثق القرآن هذه الأحداث. لكن تعرض لماذا؟ تعرض القرآن الكريم للآتي، تعرض للأحداث المهمة التي يمكن أن نستلهم منها الدرس والعبرة والعظة. القرآن ما بيحكيش حدوتة، القرآن لا يروي القصة لمجرد القصة، لا يروي التاريخ لمجرد التاريخ، لكن عشان تكون معرفة، عشان تكون إيه؟ حتى تكون معرفة. الكلام اللي هقوله دلوقتي في منتهى الأهمية ويجب أن ننتبه إليه جميعا. حينما نقول إن القرآن الكريم ذكر بعض القصص وذكر القرآن الكريم بعض الوقائع وبعض الأحداث، لماذا هذا الكلام؟ هذا الكلام كما قلت لكم في منتهى الأهمية يا سادة كرام، ويجب أن تنتبهوا إليه، لأن ده هو الذي من أجله يعني قمت بعرض هذه السلسلة، ومن أجله الله سبحانه وتعالى أنزل القصص في القرآن الكريم. طب إزاي بقى؟ ننتبه كده مع بعض. أول شيء، ربنا سبحانه وتعالى يريد منك أن تفهم من هو الإنسان، ما تكوين الإنسان، ما هي مميزات هذا الإنسان، ما دوره على الأرض. هذه هي دائما نقطة الانطلاق، أن تفهم هذا الأمر، أن تفهم لماذا خلقت، مما خلقت، أن تفهم أيضا ما هي مميزاتك، ما هو دورك على وجه الأرض. علشان كده التاريخ له مغزى. هو ربنا سبحانه وتعالى لما عرض قصة سيدنا آدم عليه السلام وخلق سيدنا آدم عليه السلام، حينما عرض لهذه القصة يذكر صفات آدم عليه السلام، أنه نسي، أنه عصى الله سبحانه وتعالى، أن من شأنه التوبة، أن من شأنه أنه خلق من الطين، أن من شأنه أن الله سبحانه وتعالى خلقه لعمارة هذه الأرض وللخلافة في هذه الأرض، إن الإنسان كان ظلوما جهولا. ما هي دي صفات الإنسان. ليه؟ حتى إذا تعامل الأنبياء مع أقوامهم فهموا أن هذا الإنسان إنما هو ظلوم، أن هذا الإنسان إنما هو جهول، أن هذا الإنسان فيه وفيه وفيه. كل هذه الأشياء ربنا سبحانه وتعالى أنزلها حتى يفهمها الأنبياء والرسل ويفهمها الدعاة من بعدهم. لقد كان في قصصهم عبرة. العبرة والعظة دي هتفهمها إزاي؟ هتجيبها منين؟ العبرة والعظة تفهم من خلال القرآن الكريم. لما ربنا سبحانه وتعالى يعرض لك إن الإنسان يستبد بقوته، إن الإنسان في بعض الأوقات يستبد بماله، إن الإنسان في بعض الأوقات يستبد أيضا بوظيفته وبمقامه. كل ده علشان وانت بتتعامل مع الأمم وأنت تتعامل مع المدعوين وأنت تتعامل مع غيرك تفهم هذا، تفهمه جيدا. فإذا فهمته وفهمت لماذا خلق الإنسان، ساعتها الإنسان مش هيتجبر، ساعتها الإنسان هيكون فيه خضوع كامل لله سبحانه وتعالى. فإذا خضع الإنسان لربه تبارك وتعالى وعلم أنه مخلوق فإنه لم يعصي الله عز وجل. لكن إذا ربنا عز وجل لم يذكر هذا، إذا ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن الكريم كيفية خلق الإنسان ومادة خلق الإنسان والعداء بينه وبين إبليس، كان الناس سيكون لهم الحجة على الله سبحانه وتعالى. لكن ربنا عز وجل هو الذي أقام الحجة على عباده، فعرض لهم سبحانه وتعالى قصة الغواية والعداوة بين آدم وإبليس، وذكر لهم كيف يخلقون. وده في النهاية حيؤدي إلى مؤدى واحد، وحيصل بالإنسان إلى مؤدى واحد، وهو الإيمان المطلق بالله سبحانه وتعالى. ما أنت لازم تفهم تصرفات نفسك جاية من إيه، تصرفات الآخرين من أين أتت. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، حيطغى بإيه؟ حيطغى ويستغنى لما يكون عنده مال، لما يكون عنده مقام، لما يكون عنده يعني الناس أو رهط كبير، كما قال قوم يعني سيدنا شعيب له ولولا رهتك لرجمناك، فكانوا مستبدين برهطهم وعاملوه بمثل هذه الأعمال. حتى أنت لما تيجي تشوف مثلا سورة زي سورة الزخرف وترى كيف تعامل فرعون مع موسى عليه السلام، فرعون يقول عن سيدنا موسى عليه السلام أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، اللي هو سيدنا موسى. وبعدين أنا عايز أؤمن بموسى فإيه، فلولا ألقي عليه أسورة، يعني يكون عنده أسورة زي اللي أنا لبسها في إيدي، لبسها في العضد اللي زي الدملك مثلا أو لبسها في يد. هكذا تحدث فرعون، عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول له التصورات بتاعة الكفار، التصورات التي يسير بها المشركون والطغاة والجبارون أنهم لا يريدون إلا الدنيا، أما أنت فلا يجب عليك أن تريد إلا الآخرة، وأن تصبر على هذه التصورات عشان تنقي تصورات الناس منها. هو ده المطلوب، إنك تفهم إن ده التصور الإيه؟ التصور اللي هو تصور الطغاة وتصور الظالمين. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في نفس القصة إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منه، لحد ما قال إيه؟ لحد ما قال تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن هناك إرادة لله عز وجل، هذه الإرادة تتحرك وبإذن الله وبأمر الله تفعل ما يريد الله، لأن الله لا يقع في ملكه إلا ما يريد. فساعتها تصبر على بعض الأذى الذي تلقاه في طريق دعوتك، ولا تغتر بأن العدو في يوم من الأيام قد علا، وأن العدو في يوم من الأيام قد وصل إلى مرحلة من المراحل التي صرنا أمامه فيها كالأرانب التي لا مخلب لنا فيها ولا ناب. فتفهم إن فيه قدرة قوية وفي قدرة مطلقة، وإن ربنا سبحانه وتعالى تحدث بهذا القصص حتى يقول لك يا ابن آدم لا تيأس، أيها المؤمن لا تيأس أبدا، فإن الله عز وجل قد نصر بني إسرائيل. نفس القصة، ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يمن على بني إسرائيل بالنعم الكثيرة والنعم الوفيرة، ثم ينكثون على أعقابهم وينكثون عهدهم مع الله سبحانه وتعالى، وينكثون على أعقابهم وينكثون عهدهم مع الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يريك عز وجل الطبيعة البشرية وطبيعة الذين يواجهونك. طيب ده بالنسبة لك كإنسان، لكن حقيقة حينما نتحدث عن التاريخ الإسلامي وقصص القرآن الكريم، شوف ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث تحدث عن بدء الخلق أولا. لماذا؟ يعني ليه ربنا ما تحدثش عن خلق الإنسان مباشرة، عن خلق الجن، حتى يقول لك أن هذا العالم هو مخلوق خلقه الله من العدم المحض، اللي هو العدم الخالص، من غير مادة سابقة، ولم يكن معه شيء ولا شيء كان معه سبحانه وتعالى. شو اللي بيقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. عارف أنت لما تسمع قصة بدء الخلق في القرآن الكريم يكون عندك وعند أولادك تحصين ضد الإلحاد، يكون عندك حصانة ضد الإلحاد. ماشي؟ تاني لما تنظر إلى بدء الخلق فترى هذا العالم إنما هو مخلوق، هيكون عندك حصانة ضد الإلحاد، لن يصل إليك الإلحاد ولن يصل إلى أولادك لما تيجي تحكي لهم كيف بنى الله سبحانه وتعالى هذا الكون من لا شيء. لأن الخلق والإيجاد من العدم، مش الخلق إنك تجد مادة ثم تخلق منها أو تصنع منها. عشان كده ربنا اسمه الخالق، اسمه البديع، اسمه البارئ سبحانه وتعالى، كافة الأسماء التي تؤدي إلى الإيجاد من العدم، اللي معناها في النهاية الإيجاد من العدم. فربنا سبحانه وتعالى يتحدث أنه أوجدنا من العدم عز وجل، وأنه أوجد هذا العالم كله من العدم. عشان كده ما فيش نقطة صفرية لبداية العالم عند هؤلاء. يعني ما نقدرش نقول العالم كان صفر إمتى، ما كانش موجود إمتى، لكن الله عز وجل أخبرك بهذا وبين لك هذا، فهيكون عندك حصانة ضد الإلحاد. ما فيش واحد حيجي بعد كده ويقول أنا أؤمن بأن الطبيعة قد خلقت نفسها، ويجري بقى قانون السببية على الله عز وجل، وهذا شيء يعني غير معقول أصلاً. قانون السببية ده ما تستطيعش أنك تجريه على الله عز وجل. بعد كده أن تفهم أن هذا العالم يسير وفق نظام وضعه الله تعالى على أساس من التقدير المحسوب. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر؟ الصورة اللي موجودة النهاردة بتاع الميكروسكوب ده ولا التلسكوب بتاع جيمس ويب اللي اتعرضت، سواء كانت هذه الصورة صحيحة أو غير صحيحة، ده مش مهم. لكن المهم أنه في النهاية أنت عندك المعطيات، أنت كنت أحق الناس بهذا، أنت كنت أحق الناس أنك أنت اللي تروح وتتدبر وتتفكر. هو ربنا سبحانه وتعالى لما يقول يعني أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك تبارك وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل ده أين؟ أين أنت كمسلم من؟ أين أنت كمؤمن من؟ كان المفترض أنك تكون أولى الناس بهذا. ولذلك نعمة التدبر ونعمة التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى تؤدي في النهاية إلى إيه؟ هو ربنا ذكر من صفات المؤمنين إيه؟ من صفات المؤمنين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وبعد كده يقولوا إيه؟ سبحانك ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. هو لما بيروح يجيب صورة بيقول لك أنا أثبت ولا يوجد شيء يستعصي عليه. لكن أنت لما تصل إلى هذه النتائج تصل إليها وإلى الأثر الذي يترتب عليها، الأثر اللي بيترتب عليها إيه؟ الأثر الذي يترتب عليها ربنا ما خلقت هذا باطلا. طيب أما الخلق بالحق، طب الحق إيه؟ الحق أنه الخالق المستحق للعبادة وأن لا أحد يستطيع أن يخلق السماوات والأرض. لو أنت حضرتك كده رحت تفحصت خلق القرآن الكريم ترى الآتي، ترى أنه ما أحد ممن ادعى الألوهية استطاع أن يقول أنا خلقت السماوات والأرض أو أنا خلقت إنسانا أو أنا خلقت ذبابا. ربنا عز وجل في آخر الأنبياء قال إيه؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. يعني أنت لا تستطيع أن تخلق ذبابا، والذبابة إذا أخذت منك شيئا قطعة سكر صغيرة كده ولا ذرة من الذرات لا تستطيع أن تستردها تارة أخرى، فإذا ضعف الطالب والمطلوب. لما يجي النمرود فيقول لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت، ما قالش أنا أخلق، قال أنا أحيي وأميت. وخذ بالمعنى المجازي، اثنين حكم على واحد منهم بالحياة بعد ما كان بالإعدام، والتاني بعد ما حكم عليه بالبراءة قال أعدم، وقال لك خلاص أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذا المسألة ماذا تعني؟ المسألة تعني أنه لا أحد يستطيع أن يقول أنا خلقت السماوات والأرض حتى ولو ادعى الألوهية. طب تعال مرة أخرى إلى فرعون، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ في النهاية ماذا جرى وماذا كان؟ سيدنا يعني أو نفسه هو فرعون لما سيدنا موسى عليه السلام شرح له وعرفه بالله عز وجل ماذا قال؟ قال في النهاية يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض. إذن أنا لما أتحدث في قصص القرآن الكريم وأتحدث يا سادة كرام في بدء الخلق، أعلم أن هذا الخلق خلقه الله عز وجل ويسير وفق نظام دقيق من التقدير المحسوب، وأنا كمسلم لا أتوصل إلى نتيجة فحسب، يعني الوصول إلى النتيجة ليس غاية في حد ذاتها، ولكنها وسيلة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ووسيلة إلى زيادة الإيمان، ووسيلة أكثر وأكثر أن أعلم أن الله عز وجل الذي خلقني والذي بدأ خلقي قادر على أن يعيدني بعد الوفاة تارة أخرى وبعد الموت تارة أخرى. لما نيجي نتحدث عن بدء الخلق أيضا نفهم أن هذا النظام الدقيق يعمل بتدبير مباشر من الله سبحانه وتعالى، وهذا التدبير المباشر لا ينقطع لحظة واحدة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهنا المسألة بتؤدي برضو إلى إيه؟ إلى أن هذا النظام الكوني ليس من تلقاء نفسه، يبقى أنا بأبعد شبهة الإلحاد عن نفسي وعن أولادي، ثم أفهم أن هذا النظام الدقيق بالتدبير المباشر مستقر. ربنا سبحانه وتعالى قال: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثم تفهم في النهاية أن ربنا هو الذي دبر هذا الكون وفق السنن التي أجراها، وهو قادر على تغييرها، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم تفهم أن هذا النظام الثابت يمضي لتحقيق غاية قدرها الله، إيه بقى هي؟ قال الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذا نحن نفهم إنه التاريخ بيسير في سنن كونية، من الذي أجراها؟ الذي أجراه الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا المسألة أخواني، عشان بس الناس يعني ما تبقاش قاعدة بتسمع القصة وبس وبتسمع الإسراءات والموضوعات وبس، لا، نحن نريد أن نصل في النهاية إلى زيارة الإيمان، إلى توكيد الإيمان، إلى الإيمان الذي فيه عين اليقين وفيه حق اليقين الذي لا يرقى إليه شك ولا يتسرب إليه شك بحال من الأحوال. شوف، كان ممكن القرآن الكريم لا يأتي بأي قصة من القصص، لكن ربنا سبحانه وتعالى أتى بالقصص في القرآن الكريم. لماذا؟ طبعا في عدة أشياء سأذكرها الآن، لكن مهم جدا أنك تفهم ما سأقوله لك الآن. هناك فارق بين رجلين، أحدهما يتحدث عن فكرته مجردة دون أن يذكر قصة أو مثالا، ورجل آخر يتحدث عن دعوته وعن فكرته، وهذه الفكرة وهذه الدعوة يعضدها بالقصص سيستمع الناس إليه، لأن القصص مصايد القلوب أو مصيدة القلوب كما كان الأولون يقولون. فإذا الناس هتنتبه، ما في قصة والقلب يعشق هذا، والإنسان بطبيعته عنده فضول أن يعلم قصص السابقين، وإن هو يدلف إلى عالم الغيب وإلى الماضي السحيق حتى يعلم ما كان فيه. حتى في السينما تلاقي الأفلام التاريخية من أكثر الأفلام نجاحا، في ناس كتير بيكون عندها اللي هي نوستالجيا ديت، فبيحاول إن هو يستدر الماضي، تمام. لكن إحنا كمسلمين حينما نحاول يعني استدرار الماضي، نحن حينما يعني ننظر فيه، ننظر فيه للعبرة وننظر فيه للعظة. فإذا إذا نحن نظرنا في قصص القرآن الكريم نفهم الآتي: نفهم إن جميع المعارك التي نخوضها الآن خاضها من قبلنا. تخيل إن ما في معركة من المعارك يخوضها الإنسان إلا وذكرها الله عز وجل في القرآن. بس هو الفارق إيه؟ أن كل قوم من الأقوام كان لهم عيب، لكن أنت عشان الأمة الأخيرة كل العيوب تجمعت في الأقوام جميعا. بمعنى إيه؟ سيدنا لوط عليه السلام كان ضد الانحراف، انحراف الجنسي والانحراف الأخلاق. سيدنا شعيب كان ضد الفساد والطغيان. سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا صالح وسيدنا هود كانوا ضد الطغيان بالقوة وضد الطغيان بالملك وضد الطغيان بكثرة العدد. سيدنا يوسف عليه السلام كان المكائد والمكر. سيدنا أيوب عليه السلام كان ضد بلايا الدنيا. كل هذه الأشياء وكل هذه الأمور هو ما يحدث الآن. مش في معركة الآن مع الشواذ؟ هذه المعركة ذكرها الله عز وجل في قصة سيدنا لوط عليه السلام، ماشي؟ طيب، قصة أن يكون في حد يكيد للأمة الإسلامية حصلت مع سيدنا يوسف عليه السلام، قصة أنك ممكن يكون عددك قليلا وتكون فردا حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، قصة أنك ممكن يحدث لك أن في سوريا مثلا تتحول سوريا إلى أخدود من الأخاديد ويموت المؤمنون فيه، حصل في قصة أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، حصل هذا الكلام. إذن كل أشكال المعارك التي تخوضها أنت الآن خاضها من قبلك، خاضها الأنبياء والرسل. ولذلك يجب أنك أنت تنظر في القرآن الكريم، لماذا؟ حتى تستطيع في النهاية أنك أنت تنتصر في المعركة، أو أنك أنت تدير المعركة بإيه؟ بمنتهى البساطة. يعني أنا أذكر في غزوة بدر، ماشي، ما الذي جرى، ما الذي حدث؟ الذي جرى والذي حدث إنه قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. كده ده الذي قال هذا الكلام الصحابة: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فهذا هو المطلوب يا سادة يا كرام، أن تفهم القصة وأن تقوم بعد ذلك بالرضا عن الله سبحانه وتعالى. فإنك تفعل ما فعله الأولون إذا كان صحيحا، وأن تترك ما فعله الأولون إن كان يعني فيه الخطأ، زي ما حصل مع الصحابة في غزوة إيه؟ في غزوة بدر. المعركة الآن معركة شرسة ومعركة قوية، وأنت لابد أن يكون عندك أدوات لخوض المعركة ضد عدوك، سواء كانت هذه الأدوات أدوات ثقافية فكرية، وهذه الأدوات أيضا قد تكون أدوات عقدية، ماشي. فمطلوب منك أنت كمسلم أنك أنت تنتبه إلى إيه؟ أنك أنت تنتبه إلى هذا، وأنك تقرأ تاريخك قراءة جيدة، لأن هذه القراءة الجيدة وهذه القراءة المتفحصة هي التي ستنفعك، وهي التي ستؤدي بك إلى الانتصار في نهاية كل معركة من المعارك. وطبعا العامل المشترك ما بين كل من سبقنا وما بيننا هو عامل الصبر، عامل الصبر بعد الإيمان طبعا. فإذا كان العبد مؤمنا وصابرا خلاص، إنه ما يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، تمام. هو ده يعني المفاد بتاع قصة سيدنا يوسف عليه السلام، ماشي، فاصبر إن العاقبة للمتقين، المفاد بتاع قصة سيدنا نوح عليه السلام. فحضرتك تتفحص هذا القصص جيدا حتى تنظر إنه التمكين في النهاية للمؤمنين، حتى ولو تعثر المؤمنون في حياتهم، حتى ولو وقع المؤمنون في بعض الأحوال في شرك الهزيمة، تمام. وطبعا إخواننا الحاضر ده ابن شرعي للماضي، وكما قلنا التاريخ يعيد إيه؟ يعيد نفسه تارة أخرى. حتى لا أطيل في هذه الحلقة، سأذكر هدف القصة في القرآن الكريم أو وظيفة القصة في القرآن الكريم، لأن طبعا زي ما قلت لحضراتكم أو كما قلت لكم إنه هذه المحاضرة ستكون تأصيلية، بنوضح الأهداف من خلال هذه المحاضرة، أهداف المشروع الذي نتحدث فيه وهو قصص القرآن أو نحن التاريخ. ربنا سبحانه وتعالى يريد منك العبرة والعظة، يريد منك أن تعتبر وأن تتعظ. ماذا قال الله عز وجل؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم إيه؟ لقوم يؤمنون. ده بعد عرض قصة يوسف عليه السلام، بعد 110 آية كلها فيها القصص الذي وقع لسيدنا يوسف عليه السلام، والكيد الذي وقع سواء كان من إخوته أو من النساء أو من امرأة العزيز أو حتى من إخوته تارة أخرى أو حتى منه تجاه إخوته. في الآخر خالص ربنا عز وجل يريد أن يقول لك اعتبر، اتعظ، لا بد من عبرة ولا بد من عظة، حتى إذا وقعت في مثل هذا تفهم إن من سبقك وقع فيه وتقتدي به وتتعظ إيه؟ وتتعظ منه. كان القرآن الكريم يعرض القصة لتثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، تمام. هنا ربنا يريد أن يثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ستجد النبي عليه الصلاة والسلام في كل قصة من القصص التي يذكرها ماذا يقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام تمام لقد كان في من قبلكم، في من قبلكم أنتم، أنتم أيها المؤمنون. طب ليه في من قبلكم؟ في من قبلكم حتى تعلم أن هناك من خاض هذه المعارك، أن هناك من عاش بنفس هذه التفاصيل وهذه الأحداث، انظر إليه ماذا فعل، تعلم. فكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يذكر يقول رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضرب حتى دميت رأسه عليه الصلاة والسلام فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إيه؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال يحاكي نبيا من الأنبياء، يعني يشابهه كما قال هذا النبي. ماذا قال؟ قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وبعض الناس يقولون أن هذا الكلام كان على لسان نوح عليه السلام. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل هذا القصص، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما تفلت عليه عفريت من الجن فأمسكه، فماذا فعل فيه؟ عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، قال هممت أن أربطه في سارية من سواري المس، بس إيه اللي حصل بعدها؟ قال فتذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. إذن هذا القصص الذي ذكره رب العالمين كان مفيدا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أن يكون لنا القدوة وأن يكون لنا الأسوة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده؟ ثم أيضا التحذير من الكفار أو التحذير للكفار والعصاة أن مصيركم سيكون كمصير هؤلاء. وذلك دائما الجزاء من جنس العمل، من تشبه بفرعون جزاؤه مثل فرعون، من تشبه بالنمرود جزاؤه مثل النمرود. طبعا مش لازم أن تأتي ذبابة مثلا وتدخل في أنفه أو أنه يغرق، لكن لا، جزاءه أن يكون ذليلا حقيرا وأن يكون عبرة وعظة لمن وراءه ولمن خلفه، هكذا أرادها الله سبحانه وتعالى. ثم التسرية والتسلية لقلوب المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كذلك ضرب الأمثال للمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، هذه حقيقية لأن ضرب المثل ممكن يكون من الأمور الحقيقية. كذلك قصة أصحاب القرية تمام التي ذكرت في سورة ياسين. ويبقى أن الدرس دائما أن النصرة لأولياء الله وأن العاقبة لهم وأن الويل لأهل الكفر حتى وإن طال وقتهم. ربنا عز وجل يقول متاع قليل كأن لم يغنوا فيها بالأمس، مش كده؟ هذا قول الله سبحانه وتعالى تمام. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. الله، طب كل ده جي من إيه؟ جي من الصبر، جي من إن ربنا سبحانه وتعالى بينصر عباده المؤمنين. وهؤلاء كأن لم يكونوا يوما من الأيام، كأن لم يغنوا فيها بالأمس. ده شوف حتى القرآن نفسه، يعني كأن هذه الأشياء لم تكن من قريب أو من بعيد. فأين ذهبوا؟ فأين عاد؟ وأين ثمود؟ وأين فرعون؟ وأين النمرود؟ وأين هؤلاء جميعا؟ ذهبوا إلى مزبلة التاريخ، وذهبوا إلى حيث يلقاهم العذاب، وإلى حيث تتلقاهم ملائكة العذاب تضرب وجوههم وأدبارهم. بعدين ربنا عز وجل يصل المؤمنين بمن سبقهم من إخوانهم من المؤمنين، ثم يبين سبحانه وتعالى كيفية مقارعة أهل الباطل، متى تقارعه بالحجة والبيان، ومتى تقف أمامه بالسيف والسنان، وكيف تكون المواجهة. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يوضح بعض الأمور التي ضل فيها كثير من الناس، زي مثلا الخطيئة المزعومة، زي مثلا بنوة عزير لله، زي مثلا بنوة المسيح لله. ربنا بين أن هؤلاء إنما كانوا بشرا، زي قصة تفضيل اليهود على البشرية، لا، ربنا عز وجل وضح أنهم كان تفضيلهم في وقتهم هم. وكذلك النصارى، فربنا سبحانه وتعالى وضح هذه الأمور، بل إنه عز وجل أخبر بأنه قد لعن بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. شوف تخيل الحبة دول كلهم. فقال عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن أنت ضده، أنت بتعمل الحاجات اللي هو ما عملهاش، خلاص أنت بتعمل الأشياء التي لم يعملها هو ولم يقدم عليها هو. الناس اللي ما عملتش يا أخوانا إعجاب أو لايك، يا ريت تعملوا لايك أو إعجاب علشان الفيديو يعني يصل إلى 50-60 واحد كمان كده، الله يستركم. حاجة تحزن والله. دلوقتي ممكن تلاقي إن في قناة مثلا بتاعت كرة قدم علشان الأهلي مغلوب، هتبص تلاقي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني في لطميات دلوقتي على قناة كرة القدم. قنوات تانية كل اللي بتعمله إن هي عمالة بس ألو يا فلان وخلاص وانتهى الموضوع. قنوات الطبخ الله أكبر ولله الحمد، لكن القنوات اللي بتتكلم في المنهج وبتتكلم في الفكرة وبتحاول أن تقدم تجديدا مهجورة. تلاقي 49 واحد 25 واحد، يلا ربنا صبرنا على الأذى ده بصراحة. فإذا ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يوضح أصول هذه القضايا وأن ينسفها نسفا حتى تكون البشرية على إيه؟ على علم، وحتى تكون على بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى، إنك لما تهلك تهلك عن بينة ولما تحيا تحيا عن بينة. ثم يوضح الله عز وجل تبيان الأسلوب الذي ينتهجه الدعاء، ثم يبين وصول الشرائع السابقة وأنها كانت مجرد شرائع محلية، شريعة محلية بس مفيش مشاكل، شريعة محلية وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيغيرها. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. منين بقى؟ من قبل أن تنزل التوراة. فإذا جاءت شريعة موسى فنسخت شريعة يعقوب عليه السلام. إذا لما يجي الإسلام وينسخ الشرائع السابقة خلاص يبقى ده واضح تمام، ولكن الدين واحد بقى اللي هو إيه؟ التوحيد، العقيدة واحدة، لكن تختلف صور الشرائع لأن كما قلنا هي شرائع إيه؟ هي شرائع محلية. ثم يظهر الله عز وجل صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضح للمشركين وللكفار ما كان قد خفي عليهم ولليهود ما كانوا يكتمونه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لليهود يا إخوان القردة والخنازير، قال كده لليهود يا إخوان القردة والخنازير، ما قال لهمش يا أبناء القردة والخنازير، عشان أبناء القردة ده معناه أنه في تناسل للمسخ الذي مسخه الله سبحانه وتعالى وغير المسخ اللي هو التغيير يعني. فمن مسخه الله إلى قردة أو إلى خنزير ملوش نسل. فقال لهم يا إخوان القردة والخنازير، وكانوا قد أخفوا هذا الأمر، فربنا سبحانه وتعالى وضحه وإيه وبينه. وذلك ربنا عز وجل في سورة يوسف يقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وفي سورة هود المرة الوحيدة اللي جت فيها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. كذلك الأسئلة اللي سأل عبد الله بن سلام للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي فائدة خليك حفظها، إن كل من كتب اسمه سين لام ألف ميم بالتشديد إلا اثنين، يعني كلهم سلام 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 إلا اثنين فقط، محمد بن سلام اللي هو شيخ الإمام البخاري عليه رحمة الله، والصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه كلها فوائد من خلال عرض التاريخ ومن خلال عرض قصص القرآن الكريم. ماشي؟ طيب يبقى أن نركز تارة أخرى فنقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال لقد كان في قصصهم عبرة، قلنا أن كلمة العبرة من العبور، فأنت تعبر إلى الماضي كأنك تعيش معهم هذه اللحظات. تخيل والقرآن يعرض لقصة يوسف عليه السلام، فيعرض قصة كيد الإخوة وكأنك تجلس وسطهم وتسمعهم وهم لا يرونك. ثم لما ذهبوا إلى أبيهم لا يرى أبوهم مخايل الكيد عليهم وأنت تراها بغيب الله الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم حين ألقوه في البئر وكأنك شاخص مع يوسف عليه السلام وهو يقول لهم أنتم جلستم في يوم كذا وتحدثتم عن كذا وقلتم كذا، ثم بعد ذلك حينما تنظر إلى ما كان من امرأة العزيز تحاول أن تتدخل بيدك، تحاول أن تصرخ أو أن تصيح في هؤلاء وهم في القصر وقد غلقت الأبواب، فتقول لهم هذا الشخص بريء، ثم بعد ذلك تفرح وتسر حينما يخرج يوسف عليه السلام بسبب رؤية رآها الملك، ثم بعد ذلك حينما يأتي إخوة يوسف تراهم تبتسم والله عز وجل يقتص ليوسف منهم، ثم تشهد اللحظة الأخيرة حينما سجد ليوسف عليه السلام وحينما ولاه الله عز وجل ملك مصر، وكأنك تريد أن تعانقه وتقول هذا هو الانتصار الذي يعطيه الله عز وجل لأولياء. حينما تأتي قصة أصحاب الأخدود تبكي بكاء شديدا، وأنت ترى الغلام وهو يقتل، وأنت ترى الناس وهم تحفر لهم الأخاديد، تسيل دموعك وعبراتك وتسكب هذه العبرات، وأنت ترى المرأة المؤمنة المسلمة يؤخذ وليدها من على يديها ثم يلقى في النار فتكاد أن تتقاعس، فإذا به يناديها قائلا يا أمه اصبري فإنك على الحق. ترى إبراهيم عليه السلام وتحزن لمشهده، وقد أشعلوا النار التي من شدة لهبها تساقط الطير في وسطها، ثم بعد ذلك تحاول وكأنك تريد أن تمد يدك لتخرجها، أن تأتي بالماء من كل مكان، أن تدعو الله أن تمطر السماء، ولكن في النهاية تجد أن ربك سبحانه وتعالى لا ينسى أولياءه. تتعاطف مع سيدنا أيوب عليه السلام والبلاء قد اشتد به وهو يدعو الله عز وجل متوسلا خاضعا خانعا، فتفرح حينما يرفع الله تبارك وتعالى عنه البلاء، كل هذا وكأنك تشهده بعينك. فكأننا فعلا نعبر إلى الماضي، لأن القرآن الكريم لا يتجاوز الحق. القرآن الكريم يصف اللحظة بكل تفاصيلها، يصف اللحظة بمنتهى الصدق بدون إفراط وبدون تفريط. طيب إخوانا، أنا يعني انتهيت من هذه المحاضرة وقلت لكم أنني لا أريد أن أطيل في البث المباشر، يعني أنا عايز أخليه حوالي 40 دقيقة لا يزيد على هذا إن شاء الله رب العالمين. فلو في حد بس عنده أسئلة، إحنا بكرة هنبدأ بدري، يعني هنبدأ إن شاء الله رب العالمين بعد صلاة العشاء مباشرة. صلاة العشاء بتخلص سنة 9:15 بالكثير أو، فهنبدأ 9:15 اللي هو هيكون 10:15 بتوقيت مكة اللي هو بتوقيت جرينتش 7:15، تمام؟ لكن هو كان النهاردة بس الإيه الموضوع متأخر حبتين، فأنا بعتذر عن التأخير لأنني كنت يعني لدي ما يشغلني. فإذا كان في حد عنده أسئلة أخوانا، معنا 5 دقائق فيهم الأسئلة إن شاء الله، في 5 دقائق فيهم أسئلة، ولو ما حدش حط إعجاب ما حدش حط لايك معلش هنتعبك، بس حضرتك حرك يعني عقلة صباعك وعمل كليك ضغطة هي كده صغيرة بس كده، إن شاء الله تنال بها الأجر عند الله يعني بعد إذن حضرتك يعني. وإياكم جميعا. لا مش هنقطع ان شاء الله وخلاص، هو موضوع بس هو كان فيه يعني كان فيه عدة امور حصلت، وكان اخرها يعني حادث انا تعرضت له، حادث بسيط يعني الحمد لله رب العالمين، فما كانش ينفع ان انا اطلع بس مباشر خالص يعني بعد ما كنت نويت خلاص. طبعا احنا هنكمل اخواننا الفيديوهات اللي هي بتاعت التاريخ برضو، وفيديوهات الرد على السبائية، وفيديوهات الرد على الملاحدة، كل هذه الاشياء سنكملها ان شاء الله رب العالمين. قد يكون بث مباشر يوم الجمعة بين وقت واخر عشان اكمل سلسلة اللي هي أسئلة الأطفال اللي أنا كنت عايز أكملها، والإخوة ما شاء الله عليهم عملوا لنا يعني حاجات لذيذة خالص، فخلوني أفلت البث يومها يعني. إن شاء الله إحنا مستمرين بإذن الله رب العالمين وربنا كريم. طيب في حد عنده أسئلة أخوانا خلال 5 دقائق اللي إحنا قاعدين فيهم دول؟ عشان بس ما نطولش على حد، أنا عارف إن الساعة دلوقتي يمكن تكون 1:15 صباحا في السعودية وفي الخليج، ممكن تكون 2:15 كمان في قطر، مش كده؟ عشان بس ما طولش على الناس أكثر من هذا. فلو في حد عنده أسئلة تفضلوا، كان معنا 5 دقائق فات منهم حوالي دقيقة أو دقيقة ونصف، فلو في حد عنده أسئلة تفضلوا حضراتكم. اللهم أمين رب العالمين. هي 12:45 لكن هي عندي 11:45 يا أستاذ عادل، عندي هنا 11:45. أنا عارف أنها في السعودية في العراق في الحتة ديت ممكن تكون زيادة ساعة يعني. طيب يبقى بإذن الله الواحد الأحد غدا بإذن الله نبدأ في 9:15 بإذن الله، 9:15 مساء يعني هتكون 10:15 عند ناس، 12:15 عند ناس، 7:15 توقيت جرينتش إن شاء الله. خلاص إخواني، طيب نلتقيكم غدا إن شاء الله رب العالمين في 9:15 بإذن الله عز وجل. لا تنسوا أن تثروا هذا الفيديو بتعليقاتكم وبالإعجابات، ويعني لا تنسوا نشر هذه القناة ونشر هذه الفيديوهات. غدا بإذن الله أولى حلقات قص القرآن الكريم، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.